السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في التعاون على البر والتقوى. وعن ابن عمر وأبي هريرة قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مشى في حاجة أخيه المسلم حتى يتمها له أظله الله بخمسة آلاف ملك يدعون ويصلون عليه، إن كان صباحا حتى يمسي، وإن كان مساء حتى يصبح.
يقف. هذا الحديث قال عنه المصنف منكر، وجاء ما صح عنه صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أما هذا الكلام لا أظنه يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ ما بعده.
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أغاث ملهوفا كتب الله له 73 مغفرة، واحدة فيها صلاح أمره كله، وثنتان وسبعون له درجات يوم القيامة.
هذا كذلك حكموا عليه بالوضع. الحديث ضعيف الذي حكم عليه بالوضع، يعني إيه؟ يعني مرادهم أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اختلقه بعض الرواة الكذابين. اقرأ ما بعده.
وأخبرنا أنس بن مالك قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في جماعة من أصحابه، إذ جاءت امرأة لها
إلى رسول الله حاجة،
لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فلم تجد لها مساغا،
يعني لم تجد لها طريقا إلى الوصول إليه. هذا الحديث كذلك فيه شيء، نقرأه اسمعوه.
فلم تجد مساغا، فقام رجل من مجلسه فقال لها: هلم تكلمي بحاجتك.
لمن ما وجد طريق إليه، قام رجل من المكان لأجل أن تجد مكانا تستطيع إيصال كلامها إليه صلى الله عليه وسلم. هذا لا يعرف، أن النسوة هكذا يأتينا إلى رسول الله في حلق، لكن اقرأ واسمعوه.
نعم. فقامت في مقامه فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجتها، ثم انصرفت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بينك وبينها قرابة؟
قال: لا نعلم نظيرا لهذا الحديث في أنه صلى الله عليه وسلم يسأل من فعل حسنا، يعني قيامك من ذاك المكان هل لك قرابة وصلة بينها لأجل أنك فعلت هذا؟ لا تفهم، لأن هذه اللفظة ها هذه اللفظة قد ترد على أذن رجل لم يعلم أن الصحابة كانوا أولى الناس بمراقبة الله وخشيته. يأتي الشيطان يقول له لما قال لما أخبره هل لك من قرابة، يعني ليه لما زحفت عن المكان، في صلة بينك وبينها؟ هذا الكلام مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يأتي بهذه الألفاظ. اسمعوا ما يقول، اقرأ يا
هل عمر. بينك وبينها قرابة؟ قال لا. قال فعرفتها؟ قال
يعني
لا،
يعني هل لك معرفة سابقة بها؟
قال لا.
هل بينك وبينها قرابة؟ قال لا. كيف يقول بينك وبينها معرفة مرة تانية؟ كان الصحابة يقول يا رسول الله هذه جارة لي، هذه رحم بيني وبينها. لكن اسمعوا الكلام. نعم.
قال لا. قال فرحمتها؟ قال نعم. قال
رحم يعني.
نعم.
اسمع هذه الألفاظ ما تأتي من في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ.
قال فرحمتها؟ قال نعم. قال رحمك الله كما رحمتها.
اللهم صل عليه وسلم تسليما. أوتي جوامع الكلم إذا رأى من إنسان فعل قربا أو طاعة أو تزلف إلى الله ورسوله بعمل صالح يأتي بلفظ عموم، من دل على خير فهو كفاعله، من عمل معروفا فإنها صدقة. أما هذه اقرأ ما بعده.
وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرهم أعطيه في عقل أحب إلي من خمسة في غيره.
أنت تجاوزت شيء ولا لا؟ أيوة. إيش قلت؟
لا. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرهم أعطيه في عقل أحب إلي من خمسة في غيره.
هذا الحديث ثابت عن التابعين. ثابت ايش معنى ثابت؟ يعني جاء من ألفاظ صحيحة قالها التابعون. التابعي هو الذي رأى الصحابي، وهو الجيل الذي جاء بعد الصحابي، وتابع التابعين. هذا الكلام من كلام الأعمش ثابت صحيح، أما من كلام الرسول فهو يضعفوه. اسمعوا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم لدرهم، اللام يسموها لام الابتداء، لدرهم أعطيه في عقل أحب إلي من خمسة في غيره، يعني في غير العقل. افهموا معنى العقل. العقل هنا بمعنى الدية. تقول عقلت عن فلان عقلا، بمعنى أنك قمت فأعطيت الدية عنه لأنه قاتل. الدية في حق القط تسمى عقلا. العقل عقل يعقل عقلا، الأصل منها أن البعير إذا أرادوا إناخته ثنوا رجله الأمامية يسموها اليدين، وربطوها بعقال، يسموا هذا العقل عقال، لأنه يقيد البعير فلا يهرب ولا يتحرك فينيخوه. ثم بعد ذلك أطلقت هذه اللفظة على الدية التي تقابل قتل الخطأ، لأن العمد فيه القصاص إلا إذا تنازلوا، وإلا فيه القصاص. هذا أصل كلمة عقل. ثم انتقل إلى الدية، لأن الديات كانت بالإبل، كانوا إذا ثبت عليهم الدم يأتون بالدية فينيخونها إناختها يعني تبريكها، ويربطونها بالعقل، يثنون يديها فيربطونها وينيخونها في فناء أولياء القتيل. إيش معنى الفناء؟ يعني في طرف الدار اللي يسكنوها، معناها هذه دية صاحبكم. ثم انتقلت هذه اللفظة إلى كل دية، سواء بالإبل أو بالبقر أو بالأموال أو بالنقد، صار النقد يسمى عقلا، فيقال فلان عقل عقلا بمعنى أعطى الدية، سواء كانت من إبل أو غيرها أو دراهم. هذا إن صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: درهم أعطيه في عقل خير من 5 دراهم في غيره. إعطاء الدية إعانة قاتل الخطأ، ما أراد قتل مسلم فحصل منه قتل خطأ، وقتل الخطأ لم يتعمد ذلك، وهذا مصاب ومكروب، قد لا يجد الدية فيتحملها عنها أناس، فيأتي إنسان فيعينه. خصت الدية من لأن المصائب كثيرة، والمكروبين والمحبوسين والمسجونين في مقابل حقوق الناس كثيرة، منها ديون وعدم إيفاء بالوعود وأنها حقوق تنازعوا فيها، فيقوم الإنسان هذا المصاب مسجون أو موقف أو أنه أعلن إفلاسه وما إلى ذلك. وإنما اختار عبر صلى الله عليه وسلم بالعقل لأنها أكبر المصائب وأوضحها، وإلا كل مصيبة إذا قدمت فيها المعونة فهي أفضل من أنك تأخذها في قربة أخرى تتقرب بها إلى الله عز وجل، من صدقة وإحسان وإعانة، هذه أفضلها. عرفنا معنى الحديث؟ لما قال صلى الله عليه وسلم ذلك، إيش معنى الجملة؟ وما الحكمة في أن هذه، يعني ما العلة كانت إعطاء حسناتك لأصحاب المصائب أولى أن تتصدق بها على سائر الناس، على من كانت له حاجات دون مصائب؟ هذا فيه ترغيب للناس أن يفعلوا ذلك. والصحابة ذو عقول وفهم لأسرار اللغة، ويعرفون تراكيب الكلام، لأن هذه الكلمة لو قيلت للعامة يقولون كذا بس لا يدرون، لكن وراها حكمة. ما اختار صلى الله عليه وسلم ذلك إلا لمعنى. المعنى يا عبد الله أن المصاب مكروه، مغموم القلب، فيه هموم، يود أن يأتيه الفرج من أي مكان، فإذا أنت أعنته على هذه أخرجته من الضيق وففكت أسراه لأنه مأسور، وأدخلت السرور على قلبه وأزلت عنه الهم، فرجت كربا عن مكروب وأغذت ملهوف وأدخلت السرور في قلبه. 15 دراهم لما تعطيها الناس قد يكون محتاج، حاجته قليلة، ولو زادت كانت من باب الفضل، لكن إعطاءك لهذا فيه هذه الأمور التي تجلي الهموم وتدخل السرور في القلب، ولذا كانت هذه أفضل من هذه. عرفنا وجه الفضل، ولما اختار صلى الله عليه وسلم أنك تعين في المصائب والنائبات أفضل من أنك تتفضل على غير ذوي الحاجات. اسمعوا الآن قول الأعمش من التابعين وهو الثابت عنه، اقرأ يا عم.
وروي في معناه عن الشعبي أنه قال: لأن أعطي درهمين في نائبة أحب إلي من أن أتصدق بخمسة.
هذا ثابت عن أعمش قال لئن أعطي درهمين في نائبة، النائبة مفردها جمعها نوائب، والنوائب أصلها المصائب والكوارث التي تحل بالإنسان، قد تكون سماوية لا دخل له فيها وقد تكون بسبب منه. قال تفطن يا عبد الله، إذا أعطيت في النوائب مصداقا لترغيبه صلى الله عليه وسلم لأطوال التابعين لا تعطيها كل مصاب، لأن بعض المصابين مستهترين يستدينون ويقترضون ولا يؤدون حقوق الناس، وبعضهم له ودائع فينكرها فتذهب عطايا الناس فهو سجنوه ويبقى في السجن طويلا لأنه حتى لا يطلق حتى يؤدي. فتقول هذه صاحب نائبنا يا عبد الله حتى ترى منه توبة صادقة وتعلم أنه لا يعود، حينئذ أعنه، لا كما هو حال الناس الآن، لا تسعى في إطلاق المساجين حتى تعلم السبب الذي أدي إلى سجنه وإيقافه. فإن كان أمرا مما فيه خطأ أو مظلوم لم يكن على كذا فذاك أعنه، وإن رأيته أنه اقترف الأمر على عمد ونظر وقصد هذا لا، حتى يستتيب حتى تعرف أنه تائب. قال يؤدي الزكاة للمدينين المسجونين، أخذ حقوق الناس وذهب يتفسح، يتفسح يعني يتنزه، تعرف ما معنى تنزهه؟ يعني يذهب إلى أماكن الله أعلم بها، فإن كانت مما هو مباح ليس المباح أن تقضي الشهور أو الأيام وفيه أناس ذوي حاجات شديدة، تنزه، اذهب إلى خارج البلدة، اذهب إلى مكان آخر تستطيع أن تقيم الصلوات فيه، تستطيع أن تذكر الناس وتحفظ أهلك وأموالك. أما ليس الحال كهذه الحال، فلما ذهب هذا بحقوق الناس فسجن، يقول خذ، عنده أموال كثيرة، فسمع أن أفضل الصدقات وإعطاء الزكوات للغارمين، الغارمين المسجونين في حقوق الناس، قال نعطيها، لا تسارع، وإن كانوا هم من أهل الزكاة حتى تعرف أهو مستحق أو غير مستحق. فالأعمش يقول هذا من أفاضل تابع التابعين وأذكاهم، يقول أنا أعطي درهمين في نائبة من النوائب خير من أن أعطي خمسة في غيرها. عرفنا المقصود، اقرأ ما بعده.
وعن يحيى بن راشد الدمشقي أنهم جلسوا إلى ابن عمر قال فما رأيته أراد الجلوس معنا حتى قلنا هلم إلى المجلس يا أبا عبد الرحمن، قال فرأيته يذمم، قال فجلس فسكتنا فلم يتكلم منا أحد، فقال ما لكم لا تنطقون، ألا تقولون سبحان الله وبحمده، فإن الواحد بعشرة والعشرة بمئة والمئة بألف، وما زدتم زادكم الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
هذه مقدمة أتى بها البيهقي بمقدمتها لأجل أن يأتي بالأثر على وجهه، وإلا المقصود هو حديثه ما يقوله ابن عمر. ما الذي قال ابن عمر؟ قال سمعته،
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن مات وعليه دين
في حد من حدود الله فقد ضاد الله قد ضاد الله في أمره. من حال شفاعته دون حد من حدود الله ضاد، يعني كان ضد ما الله يقول كذا، هو يقول لا افعلوا شيء آخر. هذا كثير مع جهل الناس وبعدهم. فيأتي المرء بأمر يتلف مال فلان قال اسجنوه، ويأتي آخر فأضاع حقوق الناس قال غرموه. لا، ليست كذلك، لأن إتلاف الشيء لا بد من مثله وبديله، وأن سجن المرء لا يكون إلا عن عسر، إلا عن سبب يعلم أن له مال. فيه أمور كثيرة. فيأتي فقال صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله. تعرف معنى حالة؟ يعني حيل بينهم وبين ما يشتهون، وجد حاجز يمنعهم من الوصول إلى ما يرغبون. وصل الأمر إلى الحاكم أنه سرق، وصل الأمر، قال في حد من حدود الله، حدود الله التي نهى عنها وبين أن لها عقوبات. أما الأمور التي لم يأتي بها فيها عقوبات كالقبلة وكالكلمة السيئة وغير ذلك، هذه فيها يسمى تعزير، يعني فيها تأديب. هذا الحديث ما جاء الوعيد في حق أصحاب التعازير والتأديبات، لأن الحاكم يؤدب ويعزر. واحد جاء فبال في المسجد وهو جاهل، هذا له تأديب، لكن ما يقال أنه حد من حدود الله. فلما قال من حالت شفاعته، أي إيش معنى الشفاعة اللي احنا نسميها الواسطة، يعني يأتي ويقول مجموعات: أيها الأمير، أيها القائم بالبلدة، أنت يا صاحب الشركة، وأنت يا رئيس القسم، هذا فلان عمل كذا، لأنه قد يفوض له الحكم. الحاكم ينصب رجل له فقه في دين الله ويقول: إذا رفع إليك أمر في هذا أحكم فيه. فذهب الرجل وبلغ إلى ذلك المسؤول، كان في حد من حدود الله، مو في التأديبات ولا التعزيرات. فجاء أناس يشفعون لهذا الذي ارتكب الحد. هؤلاء الذين يأتون قد تكون عصبية، قبيلة، إخوة، أصدقاء، وقد يكون أهل شفقة، وقد يكون حب يتباهى أنه أنجى هذا لأنه من أولاد جيراني، ودوافع الناس كثيرة، وهذا لهم نفوذ عند الحاكم، إما بترغيب أن كذا وكذا وكذا، أو بصولة تأتي القبيلة بأفرادها والحاكم يقول هؤلاء سيسببون مشاكل ويفضي فيعطيهم، أو يرى أن هذا له مصالح ويقول صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته. والشفاعة فين تنفع؟ بعد وصولها للحاكم، أما قبل وصولها للحاكم جاز للناس يتدخلوا. سرق مرة لحاجة ما دفعته الحاجة أن يفعل ذلك، شاف خلو الناس من هذا المكان وكان يرغب في حصول شيء فسرق، فاتهم ثم ثبت. المسروق منه قبض عليه أو الناس وأرادوا الذهاب به إلى الحاكم، فجاء الناس يتوسطون: اتركوه، نحن نعوضكم، ما عليكم، أنتم أصحاب فضل. مع هذه الكلام الكثير منهم من يرغب في المال يقول لا كم تعطوا، هذا كثير من غير ذوي المروءات، وأناس يستجيبون. هذه قبل وصولها إلى الحاكم يجوز، بل هو مباح وقد يؤجر عليه إذا كان المقصد شرعي وإنساني، وقد لا يجوز لا ينبغي له إذا عرف أن هذا مجرم سبقت لهم أيادي نكراء في القيام بفواحش وغيرها، ثم تذهب تتوصل تقول اطلقوا سراحه ولا ترفعوه إلى الحاكم، لا يجوز هذا، لا ينبغي يا عبد الله، لا بد من تأديبه. لكن هذا في رجل مرت حصلت منه مرة وسقط مرة سقط فيذهبون فيقولون له. فهذا الذي ذهب إلى الحاكم بعد وصول الأمر إليه لا ينبغي لأحد أن يتوسط ولا يطلب منه الإفراج عن هذا. السواك باليمنى يا عبد الله، ثم إن لم ترضى الله يفتح عليك، أنا هذا عشان أريكم باب الأدب. لكن الأمر الثاني ما ينبغي في المجالس هذه العلمية، ها ما ينبغي، الله لا مو قصدك تضعها ولا ما تضعها، لكن هذا من باب المستقبل، صاحب عقال وتعرف الأدب والاجتماعات هذه ما تسير، فكيف يصدر هذا عنك يا عبد الله؟ أنا أثرت وأطلت إنك تعرف، ما تجهل أنت، هدانا الله وإياك. اسمعوا ما يقول هنا، قال: من حالت شفاعته دون حد، يعني دون قيام حد. لابد تفهم هالعبارة، لابد فيه لفظة لأجل أن يستقيم الكلام، هو كلام مستقيم، لكن من لا يفهم تراكيب هذه الألفاظ ما يتفطن لها. من حالت شفاعته دون قيام حد، يعني تنفيذه، قد ضاد الله في أمره، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يحادد الله، ومن حاد الله ورسوله وضاد الله ورسوله بمعنى واحد. ما سمعتم الوعيد في المشاقة والمحادة؟ مشاق يعني الله في شق وهذا الرجل في شق آخر، أي لسنا في صفك يا رب، إنما الأمر كذا وكذا. فيقول صلى الله عليه وسلم: هذا الذي فعل هذا الفعل إنما هو أراد أن يجعل الله ندا له. أنت تقول كذا، هو ما يصرح هذا التصريح، لكن هذا معناه. لو فطن إلى هذا وعلم أن حكم الله لابد أن يمضي، وإلا الفساد يا عبد الله استشراؤه وانتشاره في الجماعات والأمم قد يكون أحد أسبابها هو هذا النوع، يكثرون فيعطلون الأحكام، فلا يكون حينئذ حكم الله حكم الله. الله هو الذي خلق العباد ويعلم ما يصلحهم وما ينفعهم، فأمرهم بها وعلم ما يضرهم ويسوءهم ويبعدهم عن الحياة الطيبة، نهى عنها وزجر. ومن أراد أن يخالف ذلك أفسد المجتمع. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك بني إسرائيل أن الرجل فيهم إذا كان شريفا سودوا وجهه وعملوا كذا، إذا سرق الشريف، وإذا سرق الوضيع والدنيء أقاموا عليه الحد. أخبر صلى الله عليه وسلم ذلك عن بني إسرائيل لعلمه بأن ما جرى في الأولى سيجري في الثانية، تحذيرا منه للأمة. اقرأ يا عبد الله، كمل يا عمر.
نعم. فقد ضاد الله في أمره، ومن مات وعليه دين فليس بالدينار والدرهم ولكنها الحسنات والسيئات.
يقول طبعا عبد الله بن عمر لما جلس المجلس مر عليهم، هم جالسين ينتظرونهم، فلما جاء كأنهما أراد الجلوس، فنادوه تعال اجلس نحن ننتظرك، فجلس وكأنه على غير طيب نفس ورضا. قال لذلك جاء وهو يذمم يعني بألفاظ كان يكرهها. فلما جلس سكتوا وسكتنا. قال: ألا تسبحون؟ ألا تحمدون الله؟ ألا تكبرونه؟ الحسنة بعشرة، والعشرة بمئة، والمئة بألف، والله يضاعف لعبده لمن يشاء. لا تسكتوا، أدم ذكر الله على لسانك. ثم جاء بالحديث الذي سمعناه، فلما بين أن الشفاعة في حد الله إفساد للمجتمع وكبيرة، ذكر أمرا آخر فقال: أعد العبارة يا عمر.
من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضرد الله في أمره، ومن مات وعليه دين فليس بالدينار والدرهم ولكنها الحسنات والسيئات.
ومن مات وعليه دين، سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدين لا بد من قضائه، ولذا من علم صلى الله عليه وسلم أن من مات وعليه دين ما كان يصلي، يقول للناس لا بد من الصلاة عليه، لكن أراد بامتناعه تأديما لمثل هذا العمل الخطير. هذا قال من مات أيا كان عليه ديون الناس، قال يوم القيامة ما في دينار ولا دينهار، كيف تقضي حقوق الله؟ أما هذه لا توجد، لكن الذي يوجد حسنات وسيئات. حسناتك تؤخذ أيها المديون الذي لم يؤدي دينه إلى ذاك الذي أخذ منه الدين، فإن لم تفل حسنات ما كفت، كانت حقوق الناس أكثر، أخذت من سيئاته أو سيئاتهم فطرحت عليه يوم القيامة. الرجل يفر من أولاده وزوجاته، تعرف لما يوم يفر المرء من أخيه؟ تعرف هل تعرف سبب الفرار منهم؟ مو سبب الفرار منهم أنهم يضايقوه، خوفا أن يقيموا عليه دعوة يطالبونه بحق فيبتعد عنهم. كل أحد يفر من الآخر خشية أن يقول لي عليه حق. قال ما فيهم، هو أصلا لا يستطيع الفرار لأن الله عز وجل أحاط به من كل جانب. فهذا قال ما في درهم ولا دينار، إنما هناك حسنات وسيئات. إيش معنى الكلام هذا؟ تحذير ولا ما هو تحذير؟ يعني يا أصحاب الحقوق لا تموتوا وعليكم حقوق الناس. إيش معنى لا تموتوا؟ إنسان ما ينهى عن شيء متحقق وقوعه، ما تقول لا تغضب وفيه غضب، ولا تقول لا تأكل وهو لا بد أن يعيش، ولا تقول لا تموت ولا بد أنه ميت. إذا ورد نهي عن أمر لا يمكن للمرء انفكاك عنه فمعناه لا تأتي بالأسباب التي تؤول الأمر إلى ذلك. فإذا قلت لا تغضب أي لا تأتي بالأسباب التي تغضبك، فإذا قلت لا تموت إلا وأنت مؤمن أي أنك تعاطي الإيمان وتمسك به حتى يأتيك الموت وأنت على تلك الحالة. فلما قال من مات عليه دين يعني احذر يا عبد الله، الدين أمره خطير. بقي من استدان وأراد الإقراض وأراد الأداء وعدم الخيانة، هذا أقل أحواله لا بد أن يوصي. ما حق امرئ له شيء، يعني له شيء له قيمة، تمر عليه 3 ليال إلا ويكتب فيه وصيح لفلان علي حق وفلان هو القائم بالأمر بعده، وذلك الإناء الموجود عندي عارية أخذتها من فلان، لا بد هذه الوصية. لا تنم يا عبد الله، وتعلم أن هناك حق مطالب به. الحقوق المطالبة بها قد تكون حقوق الناس وقد تكون حقوق الأهل. تبين هذا، تقول لفلانة زوجتي اقترضت منها، وفلان ولدي قد أنفقت عليه كذا، فأعطوا بقية أولادي ما أنفقت على هذا. اترك هذه الوصية بعدك، وإلا يكون جور يحاسبك الله عليه. أنت عازم على تنفيذ هذه الحقوق وإعطائها لأصحابها، ثم تعلم أن هناك عذر يحول، ثم تجد هناك أعذار تمنعك من الوفاء بهذا رغما عنك، تكتب هذه الوصية. فإذا كتبت هذه الوصية وتعلم أن لك رغبة في أداء الحقوق، ترى الناس يحبون الفلوس والدراهم، ويعلم أن فلان صاحب حاجة اقترض منه، يقول لا أنا أعطي أولادي أولا أتنزه بها بعدين أعطيه، يعني أخيرا أسدد ما علي. هذا مماطل، وأخذ حقوق الناس واستعمالها في غير وجهها. ولو وصى فلن ينجو من عذاب الله عز وجل إلا برحمة منه. فيقول هذا الذي كذا يوم القيامة حسنات وسيئات، إنما هو في حق هؤلاء، مو في حق من اقترض لحاجة ورغبته الأداء ويحاول في ذلك ثم أدركه الموت. ليس هذا ممن يدخل في هذا الوعيد. اقرأ ما بعد العبارة.
نعم. ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع.
ومن خاصم في باطل وهو يعلمه، اسمع وهو يعلمه، كيف موقع هذه الجملة؟ خاصم في الباطل يعني غير الحق، والخصام في الباطل الغالب تستعمل أمام الحكام، يعني أمام الدعاوى. هذا الذي يخاصم في باطل المحامي والشاهد والذي عليه حق من الحقوق، كلهم يدخلون في هذا، هذا من كان أمام الحاكم. وقد يخاصم في باب الغلبة، يظهر أنه هو صاحب الحق فيتكلم أمام الناس وله لسان، إنما أراد الإظهار مراغمة الطرف الآخر، يدخل في هذا. عرفنا الباطل ما هو نقيض الحق، الحق عن الأمر الصحيح الثابت، والباطل ما كان على غير حق، يدخل فيه الكذب وعدم المروءات والخيانات وغيرها، فيشهد هذا خاصم في باطل. ويأتي المحامي، كم تدفع؟ أنا أستطيع أحقق لك مطلوبك، سواء كان في جلب حق ليس من حقه أن يأتي به، أو مكان مظلم، أو مكان ظلم وباطل يريد أن يرفعه عنه. قال من جادل في باطل، فأخبر صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد الذي نسمعه الآن. اقرأ يا عبد المغني.
لم يزل في سخط الله حتى ينزع.
لم يزل في سخط الله، يعني هو يعلم الباطل، لأن بعض الناس قد لا يعلمون الباطل بعد تحر، لأن أغلب الذين ينصبون أنفسهم للمحاماة والمدافعة همهم المال، فإذا كان همه المال لا يستقصي. إيش معنى لا يستقصي؟ لا يتتبع بدقة من أتاه ليترافع عنه أو يجادل عنه قضية كذا وكذا وكذا، يقوم رأسا يشترط عليه لي الثلث من هذا المال المدفون أو الضائع، أو لي الثلثين، أو أن هذا الحق المنكر أنا أستطيع أن آتي به مقابل كذا. ما يسأل عن الطرف الآخر ولا يسأل عن هذا الحق كيف وصل إليه. هذا كذلك لن ينجو من العذاب. إنما الكلام في من استقصى فظن أنه الحق، أن هذا صاحب الدعوة محق بعد استقصاء، هذا اجتهاد يؤجر عليه أو أنه لا يؤثم. لكن هذا الذي لم يتحرى يناله من هذا الوعيد ما يناله. ولكن الحديث جاء في من يعلم أن هذا باطل، يدرك أن هذا باطل، وهو أكل أموال الناس بغير حق، أو يترجى مرفع كثير من الشهود يريدون الانتصار لفلان، أو حقدا على هذا المظلوم يريدون التشفي. هذا موجود ولا مو موجود؟ من علم يكفي أنه يعرف، ومن لم يعلم يحمد الله أن ربنا أنجاه لم يكن من أصحاب هذه الأمور. ويقول صلى الله عليه وسلم: من جادل في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. يعني سخط الله يعني لعنته وإبعاده من الرحمة وغضب عليه ومنعه آثار رحمته منه. قال: سخط الله مستمر حتى يكف عن الباطل، فإذا كف عن الباطل ارتفع سخط الله عليه. من يرضى أن يعيش في سخط الله؟ كيف يعيش هذا؟ ما يستطيع أن يعيش. نكد وهم وأغلال ومصائب إذا فتحت عليه يود أنه لم يعش، ونعوذ بالله من عيشة ليست فيها هدوء نفس وأمن من خوف. اقرأ يا عبد الله.
ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال.
ومن قال في مؤمن، الله أكبر، ما ليس فيه، قال بمعنى رمى، اتهم، كذب، كلها دخلت في قال. من قال قال فيك فلان، لأن قال فيك تحتمل المدح وتحتمل الذم، لكن سياق الكلام يبين لنا ما المراد، أهو ذم أو مدح لهذا القائل. فلان قال فيك مما نعلم أنه لم يخرج عن الصواب، وتعلم أن هذا المقول فيه صاحب فضل وخير، هذا من باب المدح. لكن فلان قال فيك وتظهر عبوسا في الوجه أو تتبرأ من هذا القول، تعلم أنه قال فيه كذب. قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه، قال: هو زاني وليس بزاني، قال: هو نمام وليس بنمام، قال: هذا نظره بعيد في بنات الجيران وليس كذلك، هذا فلان ابتعد عنه لأنه كذا وليس كذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك، اسمعوا الوعيد في حق من يقول ذلك. ترى هذا ما أكثره يا عبد الله، ما يقوله صلى الله عليه وسلم حق. ايش معنى حق؟ يعني ذاك الوعيد ثابت، ثابت بأنه سينزل بصاحبه وستراه بعينيك وستعيش فيه. ولذا المظلوم يا عبد الله ينام هادي، لكن الظالم كيف ينام؟ إلا واحد غبي عديم المروءة والذوق والحياء، ما عند حتى قلبه ميت، هذا الذي لا ما يهمه، وستأتيه الكوارث. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن، اقرأ ونسمع الوعيد ونعوذ بالله من غضب الله،
أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال.
أسكنه الله بمعنى أودعه وأوجده. ردغة طين معجون من قيح المعذبين في النار ومن فروج الزناة وغيرها من الصديد، يوضع هذا المرء في ذاك المكان حتى يخرج مما قال. إيش معنى يخرج؟ حتى هذا الكلام يوم القيامة. وقد قال ما ليس فيه كيف يخرج منها، ما يستطيع الخروج منها. وجملة حتى يخرج مما قال دلالة على استمرار العذاب إلى ما شاء الله، ما نعلم نهاية ذلك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل يقول هل تخطي رقاب المصلين في الحرم مفتوحة إلى مستوى كبير أم في حالات معينة؟
تخطي رقاب الناس يعني اعتبر بهذا المجلس، فجاء واحد يحب الاستماع، الله أعلم بمراده، لكن جاء ودخل بين اثنين ومشى، وهكذا الذي يمشي بين اثنين متلاحمين لابد أن يرفع قدميه، أليس كذلك؟ ورفع قدميه قد يوصل القدم إلى أعلى الكتف قريب من الرقبة، إنه كيف يحب يتعدى؟ لابد أن يفعل ذلك. إلا إذا قال فرجوا فرجوا، وإما الذي يحب يمشي بين اثنين وثلاثة وأربعة وهم مزدحمون لابد أن يتخطى. التخطي الأصل فيها أنه يرفع قدميه حتى يصل الكتف والرقبة، ثم استعمل هذا اللفظ في كل من دخل بين زحام وعنده فرج وأماكن يستطيع أن يقر فيها، فأبى إلا ذاك الزحام فيفعل هذا الفعل، فهذا لا يجوز يا عبد الله إلا إذا علمت أن المصلين أو المزدحمين على سماع نصح ودعوة تركوا فروجا كثيرة أمامهم، كما نراه في الصلوات التي في رمضان والجمع، يأتي الناس عند أبواب المساجد فيجلسون وفي الداخل في فرج كثيرة، إن لم تدخل أمسيت أو أصبحت تحت لهيب الشمس وفي العراء، وإن تركت لابد أن تتخطى، فمثل هذا هؤلاء لا حرمة لهم، تخطاهم حتى تصل إلى الفرج إلى الأماكن، هذا إذا علمت، أما إن لم تعلم لا ينبغي لك يا عبد الله. نعم.
إذا رفع الإمام والمؤتم يقرأ وهو في منتصف الآية، فهل يركع بعد الإمام قبل أن يكمل الآية؟
إذا رفع الإمام اقرأ،
إذا ركع الإمام والمؤتم يقرأ وهو في منتصف الآية فهل يركع؟
لا، في غير الفاتحة لا بد من متابعة الإمام، مصطفى منتصف الآية أو آخرها، إذا غير الفاتحة بمجرد ما يكبر الإمام ينتقل إلى أمر آخر إلى الركوع لا بد من متابعته، إنما جعل الإمام ليتابع. أما قراءة الفاتحة فهي ركن، لا بد أن تقرأ الفاتحة تتمها حتى ولو ركع الإمام. نعم.
يخرج الإنسان غالبا فكرة في الصلاة ويجاهد نفسه في ذلك، ولكن مع ذلك يأتي الوسواس ويخرج ويعود، هل الصلاة صحيحة؟
هذا أنت لو حاولت كلما تذكرت استعذت بالله وعدت، هذه مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أغض الشيطان، كلما جاءك بالوسواس تذكر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، رجعوا إلى الحق. كل ما جاءك الشيطان فوسوس وأبعدك عن الحق أعد، ارجع إلى الصواب. نعم.
هذا وصلى الله على
محمد.